أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني يرحمه الله، الذي أفاد بأن الاستصحاب في المقام يجري، يعني الاستصحاب الشخصي، وإن كان الأمر مرددا بين الشخص أو بين الملكية الجائزة والملكية اللازمة، إذا صح التعبير، كأن الملكية الجائزة هي الشخص، والملكية اللازمة هي الأعم، إذ الملكية تتردد بينهما. واستدل على ذلك بأنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، وإحنا هنا عندنا عام لا تنقض اليقين بالشك، ونتيقن بماذا؟ بالملكية الجائزة، ولكن يدور أمر هذه الملكية بين أن تكون جائزة أو لازمة، هي متحققة، فعندنا يقين بجريان الاستصحاب في الملكية، يعني في طبيعة الملكية الشخصية أو في الملكية الأعم من الجائزة واللازمة، ونشك في إخراج الملكية اللازمة عن لا تنقض، فيسوغ أن نستصحب ماذا؟ الملكية الجائزة. هذه خلاصة ما أفاده المحقق النائيني، يعني لا مانع من التمسك بالاستصحاب مع كوننا نشك في أن الملكية هنا شخصية أو كلية، نستصحب الملكية الشخصية. ليش؟ لأن هذا من قبيل لعن الله بني أمية قاطبة. عندنا شخص نعلم بأنه أموي، ولكن هل هو مؤمن أو غير مؤمن؟ المؤمن كما قلنا لا يشمله ذلك عموم اللعن، لا يشمله. هذا المشكوك الإيمان شنه؟ يسوغ لعنه. ليش يسوغ لعنه وإن كان مشكوك الإيمان؟ لأننا نشك في خروجه عن عموم لعن الله بني أمية قاطبة. ورددنا على هذا المحقق الجهبذ العلم نائيني يرحمه الله، وقلنا المخصص اللبي إذا كان عقليا الصحيح الاستصحاب ما يجري، إذا كان إجماع أو سيرة يسوغ، بل حتى في السيرة كلام، خصوصا إذا كانت سيرة متشرعية، لكن القدر المتيقن هو الإجماع كمخصص لبي يجوز التمسك بعموم العام. وهكذا أيضا رددنا على المحقق اليزدي صاحب العروة الذي أفاد بأنه نحن في المقام نستصحب الفرد المردد بين فردين، بين الملكية الجائزة والملكية اللازمة، والتردد هذا لا يقدح في جواز الاستصحاب. ليش؟ لأنه يرجع هذا التردد إلى علمنا مع وجود يقين سابق بماذا؟ بتحقق الملكية. ثم قال المحقق اليزدي يرحمه الله: بما أننا على يقين بثبوت الملكية فشكنا في ترددها بين الملكية الجائزة واللازمة لا يضير في جريان استصحاب الملكية الشخصية. ليش؟ لأن هذا من قبيل استصحاب شنو؟ استصحاب شخص الإنسان. لو دخل إنسان وشككنا في خروجه، نحن نتيقن فقط بدخول إنسان ما نعرف شخصه ونشك في خروجه، يجوز لنا استصحاب الفرد ويجوز لنا استصحاب الكل. كذلك في المقام نعلم بتحقق طبيعة الملكية لكن نتردد في أن هذه الملكية هل هي جائزة أو هي لازمة، يجوز استصحاب الملكية الشخصية. وأشكلنا عليه بأنه أولا الفرد المردد كما مر علينا فلسفيا غير معقول، لأن الوجود يساوق التشخص، ما عندنا شيء اسمه فرد مردد. نعم، وإذا كان المحقق اليزدي يقصد بالفرد المردد هو ما يرجع إلى العلم، بأننا نعلم بتحقق شيء لكن هذا العلم في انطباقه على المعلوم، التردد في انطباق العلم على المعلوم إذا صح التعبير، فهذا يرجع الترديد أو التردد في انطباق العلم على المعلوم يرجع إلى استصحاب الكل. يعني ما في شيء عندنا اسمه الفرد المردد. بقي كلام: لماذا نصر على أن الاستصحاب هنا هو استصحاب الملكية الشخصية إذا صح التعبير، أو عبر هكذا طبيعة الملكية؟ ننظر إلى أن حقيقة الملكية قد وجدت وتشخصت ولكن نشك في استمرارها لأننا لا نعلم أنها تشخصت في ملكية جائزة التي قلنا ماذا ترتفع بالفسخ أو بالتراد، أو ملكية لازمة هي باقية. استدل من قبل الشيخ الأعظم يرحمه الله ومن غيره بأن الصحيح في المقام هو أن الملكية المتحققة شخصية إذا صح التعبير. ليش؟ لما ذكرناه من بحث فيما سلف من الأبحاث، وهو ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله من أن استصحاب الكلي متى يجري؟ متى يجري؟ إذا كان الاختلاف بين الفردين يرجع إلى ذاتي الفردين، يعني قلنا إلى عقد الوضع وليس إلى عقد الحمل الذي هو حكم الشارع. وهنا في الحقيقة شنو؟ الملكية الجائزة والملكية اللازمة، الاختلاف بينهما لا يرجع إلى ذاتيهما كي يسوغ استصحاب الكلي، بل يرجع إلى حكم الشارع. وبما أنه يعني يرجع إلى حكم الشارع فلا يسوغ استصحاب الكلي، وإنما الذي ينبغي أن يستصحب ماذا؟ نعم، الملكية الشخصية وليس الكلي. يعني نريد أن نبرهن أن ما تحقق ونروم إجراء الاستصحاب فيه، ونروم إجراء الاستصحاب فيه، هذا الذي تحقق اللي سميناه الملكية الشخصية هو الذي يجري الاستصحاب فيه. ليش؟ وذاك استصحاب الكلي لا يجري الاستصحاب فيه لأنه الخصائص لا ترجع إلى ذاتي الملكيتين، يعني الملكية الجائزة لا تختلف عن الملكية اللازمة باختلاف يرجع إلى ذاتي الملكيتين، بل الاختلاف يرجع إلى حكم الشارع. ما هو الدليل على ذلك؟ أفاد العلماء ما يمكن أن نعبر عنه بماذا؟ ببعض المنبهات الوجدانية، ممكن أن تصلح كأدلة ويمكن أن تصلح كمنبهات وجدانية. الدليل الأول أو المنبه الأول هو أننا عندنا إدراك بأن شنو؟ عندما يهب الواهب مثلا يهب هذا الكتاب لبعض أرحامه، فتصبح هذه لبشنه لازمة. يهب الكتاب لأجنبي تصبح الملكية جائزة، مع أن الملكية في الحقيقة أو النقل والانتقال بالهبة في الأمرين بالنسبة للواهب ما يوجد أي فرق، وقد هو لا يلتفت إلى أن الهبة التي أعطاها لأحد أرحامه هي هبة لازمة، والهبة التي أعطاها للأجنبي هي هبة جائزة. فإذن الملكية في الحقيقة أمرها أمر وحداني لا يختلف الحال فيه، والاختلاف في الجواز واللزوم لا يرجع إلى حقيقة الملكية، وإنما يرجع إلى شنو؟ إلى حكم الشارع إذا صح التعبير، إلى حكم الشارع، هو الذي جعل بعض أنحاء الملكية يجوز الرجوع فيه وجعل بعض أنواع الملكية لا يسوغ الرجوع فيه من قبل ماذا؟ المملك، كما هو واضح الآن. عندنا هبتان، إحداهما جائزة والأخرى لازمة، ما الفرق بين الهبتين؟ الفرق يرجع إلى الحكم الشرعي وليس إلى إنشاء التمليك بالهبة، بقول الواهب وهبتك الكتاب، فإن هذه الهبة الصادرة للموهوبين على حد واحد، لا فرق بين هذه الهبة وتلك الهبة الأخرى. فإذن إذا كان الأمر كذلك راح نعرف أن الملكية الجائزة والملكية اللازمة الأمر لا يرجع فيها إلى خصيصة، ترجع إلى ذات الملكية، كي تكون ملكية ألف تختلف عن ملكية باء ذاتا أبدا، وإنما الاختلاف يرجع إلى الحكم الشرعي. طيب، الدليل الثاني الذي دلل به على أن الاختلاف يرجع إلى الحكم الشرعي ولا يرجع إلى ذاتي الملكيتين، هذا الدليل يقول هكذا. احنا نسأل، هل اللزوم والجواز من الأمور التي تتقوم بهما الملكية؟ يعني بمعنى أن هناك ملكية في حقيقتها جائزة وملكية في حقيقتها لازمة أو لا؟ أن اللزوم والجواز أمران خارجان عن حقيقة الملكية. يقول عندما نتأمل في اللزوم والجواز احنا لابد ان نتساءل، كيف يصبح هذا الملك رقم واحد جائز وذلك الملك رقم اثنين لازم؟ شلون يصبح؟ ما عندنا الا واحد من طريقين، إما أن يكون هذا اللزوم والجواز يرجع الأمر فيهما إلى ماذا؟ إلى المالك الذي يجري الصيغة، صيغة ماذا؟ إنشاء الملكية، أو يرجع إلى الشارع، بعد ما عندنا شيء ثاني. اللزوم والجواز هل يرجعان إلى المالك أو يرجعان إلى الشارع؟ أي يقول إن قلنا إن اللزوم والجواز يرجعان إلى المالك راح نجد أن هذا القول ليس بسديد، والدليل على أن المالك بنفسه قد يهب لأحد أرحامه كتابا وهو ماذا يريد؟ هذه يريد أن تكون الهبة جائزة يرجع فيها، وقد يهب للأجنبي ماذا؟ كتابا وهو لا يريد الرجوع في الكتاب، وإنما يريد تمليك الكتاب للأجنبي على نحو البت والقط بحيث لا يرجع فيه. مع ذلك نجد أن هذه الهبة التي وهبها للأجنبي وهو لا يريد أن يرجع فيها يسوغ له بحكم الشارع أن يرجع فيها. والهبة التي وهبها لأحد أرحامه وهو يريد أن يرجع فيها، الشارع يقول له لا يسوغ لك الرجوع فيها. فإذا نفهم أن اللزوم والجواز لا يمكن أن يرجع أمرهما إلى ماذا؟ إلى المالك، إلى الواهب، إلى المنشئ للملكية. ليش لا يمكن أن يرجع أمرهما إلى ذلك، إلى الواهب أو إلى المملك؟ لأنه كما رأينا الواهب يريد شيئا مع أن الحكم يخالف ما تحقق من إرادة الواهب. يعني الحكم في الخارج شي يقول له، أو الحكم الشرعي يقول له هذه الهبة بما أنها لذي رحم فهي لازمة، وتلك الهبة بما أنها لأجنبي فهي هبة جائزة. إذن نستكشف أن اللزوم والجواز لا يرجع الأمر فيهما إلى شنو؟ إلى الواهب إذا صح التعبير، إلى المالك، بل يرجع اللزوم والجواز إلى من؟ إلى حكم الشارع. الأمر الثاني، احنا ايضا نسأل، نقول إذا كان اللزوم والجواز لا يرجع أمرهما إلى المالك، فلنفرض أن الأمر فيهما يرجع إلى شنو؟ إلى الشارع. يعني في الحقيقة كما قيل لا يرجعان إلى المالك، وإنما يرجع اللزوم والجواز إلى الشارع المقدس. يعني هما ليس بخصيصتين ترجعان إلى ذاتي الملكية الجائزة والملكية اللازمة. طيب نقولها هنا، إذا كان اللزوم والجواز لا يرجع أمرهما إلى المالك، وكان أمرهما يرجع إلى الشارع، أيضا راح نواجه عويصة تحتاج إلى حل، وهي أن رجوع أمر اللزوم والجواز إلى الشارع راح تواجهنا فيه إشكالية لا بد من رفعها. ما هي هذه الإشكالية؟ هذه الإشكالية التي مرت علينا فيما تقدم، ألا وهي أن العقود تابعة للقصود. ألم نقل أن العقد يتبع قصد المالك؟ فهنا المالك إذا أنشأ الملكية وأراد فيها الجواز والشارع حكم فيها باللزوم، أو العكس، المالك أراد فيها اللزوم والشارع حكم فيها بالجواز، راح نواجه هذه الإشكالية، ألا وهي أن العقد هاهنا تحقق على خلاف قصد المالك وخرج عن مسألة تبعية العقود للقصود. وهذه قاعدة قلنا أنها مقررة فيما سلف ذكرناها. لكن هنا إشكال، قد يقال لا بأس بأن العقد هاهنا بالخصوص العقد الفعلي المعاطاتي اللي بالمعاطاة يتحقق، العقد هاهنا ما يشترط أن يكون تابعا للقصد، يمكن أن يتحقق عقد والقصد فيه من لدن المالك يختلف عن هذا العقد الذي أمضي من قبل الشارع. ليش؟ لأن مسألة قضية التبعية، تبعية العقود للقصود، هذه أين تتأتى؟ أين تجيء؟ تجيء في العقود القولية. وقد تقدم أن عندنا عقود شنه صورية في مناقشتنا لكاشف الغطاء يرحمه الله، ألم نقل إن هناك عقود صورية يمكن أن يتحقق العقد صورة، ولكن هذا العقد غير ممضى من قبل الشارع، والعقود التي نقول تابعة للقصود هي العقود الشرعية الصحيحة الممضى من قبل الشارع. فلتكن الصورة التي نحن فيها أو نحن بصددها أيضا على هذا النسق ومن هذا القبيل. يعني عندنا مثلا ماذا؟ ملكية جائزة تحققت بالمعاطاة، القصد فيها شيء والعقد الذي أمضي من قبل الشارع هو شيء آخر يختلف معه. فلا بأس أن نقول مثلا في المقام، نقول إن اللزوم والجواز يرجع أمرهما إلى الشارع المقدس، وإن كان قصدي، وإن كان القصد للزوم والجواز يختلف فيهما الحال بالنسبة للمالك لما مر علينا من تخلف قاعدة العقود للقصود في شنو؟ في بعض الصور التي ذكرناها وذكرها الشيخ للردي على كاشف الغطاء يرحمه الله. يعني قلنا أن هناك في الحقيقة الرد هكذا كان، هناك مو بعقود حقيقية وإنما هي عقود صورية. فالعقود الصورية يمكن أن يتخلف فيها العقد عن القصد. والجواب، الجواب كما مر علينا هناك، هنا أولا نحن سلمنا بأن المعاطاة يعني سلمنا جعلنا ماذا كأصل موضوعي، هي مو عقد صوري هي عقد حقيقي. فلا يمكن أن نقول بتخلف شنو العقد عن القصد، مستحيل أن نقول، لأن تلك في العقود الصورية التي ليست بعقود كما مر علينا التنبيه من قبل المحقق الكمباني ومن غيره. ففي المقام الصحيح إن القاعدة التي تقول بتبعية العقود للقصود قاعدة تامة، يعني أن مسألة اللزوم والجواز إذا قصدهما المالك المفروض شنو؟ أن يمضي الشارع العقد على وفقهما، فكيف تحقق القصد من لدن المالك بالملكية الجائزة والذي أمضي الملكية اللازمة، وكيف تحقق العقد من لدن المالك بملكية شنو؟ لازمة. هو يقصد الملكية اللازمة عندما أعطى للأجنبي، ولكن الشرع يقول له لا، هذه ملكية جائزة. للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.